ظن، ثم فرعوا على ذلك تفريعات، وهذا شرحته لكم في المذكرة. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية بأن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، ومنها هذا. قد يقول قائل إن هذا القول هو لابن عمر، أليس كذلك؟ القائل هذا القول هو ابن عمر، نقول ابن عمر أعلم من المتأخرين وقوله حج عليه. ثم هذا الحديث قاله أمام الصحابة ولم ينكروا عليه وقالوا له لا، هذا واجب وليس بفرض، عرفتم؟ وهم يقولوا بأن هذه الزكاة واجبة، يعني من صار إلى التفريق، لأنهم يقولوا ثبت بدليل قطعي. وهل زكاة الفطر ثبتت بدليل قطعي؟ جوابنا، وهذا من الأدلة عليه. ففرض هذا نص في أن زكاة الفطر واجبة، لماذا؟ لأن الذي فرضها هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضاف الفرض إلى من؟ إلى الرسول، أضاف هذا الفعل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففرض رسول الله، أي الذي قام بهذا الفرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة فرض تدل على الوجوب، اتضح لكم؟ ولا شك أن الفرض، وخالف بعضهم بالاستدلال بهذا الحديث وقالوا فرض هنا بمعنى قدر، والفرض في اللغة بمعنى التقدير، فقالوا ليس كما ظننتم بأن فرض رسول الله بمعنى أوجب، لا، فرض أي قدر صاعا من تمر وصاعا من شعير على هؤلاء. فقلنا هذا الجواب في غاية الضعف، لماذا؟ لأن الأصل في الألفاظ الشرعية بأنها تحمل على معنى الشارع ولا تحمل على المعنى اللغوي إلا بدليل. فهنا الصحابي لما يقول فرض، الأصل أن نحمل على المعنى الشرعي وهو الفرض الحتم اللازم، هذا هو الأصل، وإلا لا حملنا كثير من الألفاظ الشرعية التي ورد فيها لفظ الفرض على المعنى التقدير، وهذا لا تقولون به. فدل هذا على أن الفرض هنا المراد به الواجب، عرفتم؟ المراد به الواجب، وإلا فرض الله الحج كذلك وأمور كثيرة، فلا يحمل على ما زعمتم. ولهذا رد العلماء هذا الاستدلال وقالوا إن هذا الاستدلال في غاية الضعف، هذا الاستدلال في غاية الضعف. وأيضا مما سيأتي ما جاء عن ابن عباس فرض رسول الله، أيضا كما سيأتي عن ابن عباس وهنا عن ابن عمر، فهذا كله يدل على أن الفرض هنا بمعنى الواجب وليس بمعنى التقدير، عرفتم؟ وإلا لا صار كل إنسان يحمل الألفاظ الشرعية على المعاني اللغوية حتى يصرف هذا المعنى إلى ما يريد. ولقلنا إن المراد بالوضوء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء، لقلنا المراد به غسل اليد وبعض الأعضاء، لماذا؟ هذا هو الوضوء في اللغة، فلماذا حملتموه على المعنى الشرعي؟ قلتم لأن المعنى الشرعي في الوضوء هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كذلك المعنى الشرعي في الفرض هو ما ورد في الشرع وهو بمعنى الإلزام، وهذا كثير في النصوص، واضح؟ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض ماذا؟ زكاة الفطر صاعا من تمر، وسيأتي المقدار والتفصيل فيه، أو صاعا من شعير على من؟ قال على العبد، والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا هو الشاهد. إذا فرض على جميع المسلمين الصغير والكبير والعبد والأنثى والحر، كل هؤلاء فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ماذا؟ زكاة الفطر من المسلمين، فأخرج الكافر. لماذا؟ لأن هذه كما سيأتي طهرة للصائم، والكافر لا يطهر بها، وهذه تأتي بعد الصيام، عرفتم؟ وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤدى هذه الزكاة وهي زكاة الفطر متى؟ قبل خروج الناس إلى الصلاة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حكمتها. ما الحكمة التي شرع من أجلها أو شرعت من أجلها هذه الزكاة؟ هل هناك حكمة ظاهرة؟ فإن وجدت وعلل وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة نظرنا فيها وأخذنا فيها، لا شك أخذنا بها. وإن لم يبين فمن بحث ووجد فبها ونعمة، ومن لم يجد فيقول سمعت وأطعت. فهنا الحكمة من هذه الزكاة هو ما جاء عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول في هذا كالقول في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ولو أراد التقدير كما قال أولئك لقال قدر رسول الله كذا، أو جعل النصاب كذا كما جاءت في أحاديث النصاب تذكر، أو لجاء بلفظ يوحي ويبين التقدير وليس الإلزام والوجود. لكن لما قال فرض دل ذلك على أنه يريد الفرض الشرعي. وضح لكم؟ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ماذا؟ طهرة للصائم. إذن هذه حكمة عظيمة، وهي أن زكاة الفطر طهرة للصائم. من ماذا؟ قال: من اللغو. ما هو اللغو؟ هو الكلام الذي لا فائدة فيه، هو ما لا فائدة فيه، سواء كان من القول أو من الفعل، هذا لغو عبث. فهذه الزكاة تطهر هذا الصائم من ماذا؟ من هذا اللغو. والرفث، الرفث وهو الفحش من الكلام، إذن هي أيضا طهرة للصائم من الرفث وهو الفاحش من الكلام، لأن الإنسان قد يقع في صيامه ما يخدش هذا الصيام من الكلام الفاحش، فهذه تطهر ما مضى من صيامك. وطعمة للمساكين، وهذه أيضا حكمة عظيمة، وهي طعمة لمن؟ للمساكين، يعني المراد هي طعام لهؤلاء المساكين حتى يفرحوا في العيد كما تفرح، ويأكلوا كما تأكل. وهذه حكمة تدل على عظم هذا الخالق سبحانه وتعالى وعلى عدله، حيث إنه نظر إلى الفقير ونظر إلى الغني ونظر إلى جميع الطبقات، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أراد الشارع أن يجعل هذا الفقير كالغني في العيد، فيسعد هذا الفقير ويأكل ويشرب مع أبنائه، لأن هذه الزكاة لا شك أنها تدخل السرور في قلب أولئك الفقراء. فهذه طعمة لمن؟ للمساكين الذين قد تعففوا عن السؤال، وهم الذين جمعوا بين الفقر وبين التعفف عن السؤال. هؤلاء الذين تذهب إليهم الزكاة، زكاة الفطر. قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وسيأتي بيان ذلك. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات العامة. قلت فائدة. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في المجلد الخامس في 19 و100، انتبهوا لهذه الفائدة التي ذكرها هذا الإمام. ماذا قال رحمه الله؟ قال: فإن قلت فقد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب. كيف تقولون إن زكاة الفطر واجبة وعللتم وبينتم كما وجاء في الحديث بأنها طهرة لماذا؟ للصائم من اللغو والرفث والصغير كما سيأتي. هل هو صائم حتى يطهر؟ هل هو وقع في هذه الأمور؟ كذلك الذي أسلم في آخر الوقت. فهذه فائدة ذكرها أحببنا أن نبينها له. قال: ولا ذنب كالصغير والصالح المحقق الصلاح أو المحقق الصلاح والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. أليس الإسلام يجب ما قبله؟ جواب بلى. قال: فهذا الكافر الذي أسلم في هذه اللحظة هو وجبت عليه زكاة الفطر. أنتم قلتم وعللتم وبينتم بأنها طهرة للصائم، وهذا لم يصم أصلا، فكيف تقول إن زكاة الفطر واجبة والعلة فيها أنها طهرة؟ فدل ذلك على أنها ليست بواجبة. لماذا؟ لأنها إنما هي على الصائم. وضح لكم؟ هذا هو ما أرادوا بيانه، ولكن هذا الاستدلال في غاية الضعف ولا يصلح، لأن الذي فرض ذلك هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنبين لماذا هي على الكبير والصغير والأنثى. هذا الاستدراك لا يصلح. لماذا؟ لأنها واجبة على الصغير والذكر والأنثى والحور والعبد. الذي أوجب ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا التعقب أصلا لا يقبل. هذا أول. ثم نقول ما ذكره. فقال رحمه الله: قال: قلنا التعليل بالتطهير لغالب الناس. وضح لكم؟ يعني نقول، قال نقول لهم: أنتم قلتم إن هذه طهرة للصائم، والحديث الأول بين بأنها واجبة على الصغير والكبير وإلى آخره، فكيف الجمع بين هذا الحديث الأول وهو حديث الإيجاب، وبين حديث أنها طهرة للصائم، وهذا الصغير لم يصم أصلا، وكذلك الذي أسلم، فكيف الجمع؟ قال ليس هناك إشكال. الجمع بين الحديث الأول والثاني هو ما سنذكره، وهو قال التعليل بالتطهير لغالب الناس، بمعنى أن الحديث حديث ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا في غالب الناس، أما في البعض الآخر فقد لا تكون كذلك، إنما فيها طعم للمساكين وفيها أجر، عرفتم؟ فهذا الحديث إنما هو لغالب الناس، كما أن القصر في السفر جوز للمشقة، كما أن القصر في السفر جوز للمشقة. أليس القصر في السفر جائز للمشقة أيضا؟ فلو وجد من لا مشقة عليه فله أن يقصر، أليس كذلك؟ لو قال هذا الرجل أليس القصر وجد لمظلة المشقة؟ الجواب نعم، لأن الغالب في السفر يوجد التعب والإرهاق والمشقة، لهذا أوجد الله سبحانه وتعالى هذا القصر رحمة للمسلمين. لكن لو ما وجدت المشقة أقول ليست هذه علة أنيط بها حكم السفر، لا، إنما هذه حكمة من حكم هذا السفر، وهو أنه مظنة المشقة. لكن إذا لم توجد المشقة يجوز السفر، يجوز القصر أو لا يجوز؟ بل يجب القصر، ما نقول يجوز، بل يجب أن يقصر ما دام في السفر. إذن دل ذلك على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا في الغالب، لكن إذا لم يوجد اللغو والرفث فإنها تخرج، لأن الحكم سيأتي بأنها أيضا طعم للمساكين كما سأبين. قلت وسبق أن قلنا بأن القصر واجب، بينا هذا، ويمكن أن يجاب بجواب آخر، يمكن أن يجاب على هذا الاعتراض أو هذا الاستدراك بجواب آخر، وهو أن الأمر بإخراج الزكاة عن الصغير والمجنون هو من باب تكليف وليه، هذا الحكم والخطاب ليس موجه للصغير، هذا الحكم والخطاب موجه لمن؟ لوليه، أليس كذلك؟ إذن الحكم يبقى كما، لأن هذا المال، لأن هذا المال إنما يخرجه من ماله لا من مال الصغير والمجنون، أليس كذلك؟ لو كان هذا الحكم هو للصغير والمجنون لقلنا يجب أن يخرج هذا الولي المال من من؟ من الصغير والمجنون. وأنتم تقولون إن هذا المال إنما يخرج من من؟ من وليه، من صاحب هذه الدار. إذن الحكم موجه إلى من؟ إلى هذا المكلف، واضح؟ هذا الحكم منوط بهذا المكلف، فلهذا وجه الخطاب إليه، لأنه هو الذي يخرج هذا المال. إذن الصغير والمجنون لوجودهما وجد هذا الحكم، وإلا ليس هما بمكلفين، عرفتم؟ قلنا لأن هذا المال إنما يخرجه من ماله لا من مال الصغير والمجنون، ووجود الصغر ووجود الصغير والمجنون ووجود الصغير والمجنون من باب وجود السبب، إذن هو من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية، عرفتم؟ فلما وجد هؤلاء وجب على الولي المكلف إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر. إذن هذا من باب ماذا؟ من باب وجود السبب، فإذا وجد السبب وجد المسبب. كما لو قام هذا الصغير الآن وكسر نافذة لسيارة شخص، فهل نقول إن هذا غير مكلف وليس على وليه شيء؟ الجواب لا، الولي يقوم بدفع هذا المكسور ويضمن. كيف غرم هذا الولي وهو لم يقم أصلا بهذا الفعل؟ نعم، لأن هذا الصغير الغير مكلف أوجد الكسر، فلما وجد السبب وجد حكم الغرام والدفع، عرفتم؟ وهذا من باب الأحكام الوضعية، وهذا من باب الأحكام الوضعية. فهنا أوجبنا على الولي أن يدفع زكاة الفطر لوجود ماذا؟ الصغير في بيته والمجنون في بيته، فلهذا وجبت عليه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على وجود هؤلاء، فلما وجد هؤلاء وجدت أو وجد وجوب زكاة الفطر، واضح لكم؟ وهذا من باب الأحكام الوضعية، من باب الأحكام الوضعية، وقد يندرج تحت قاعدة تكليف المكلف بما لم يكلف قد، وإن كان هو مندرج تحت الأحكام الوضعية. قلنا طبعا تكليف المكلف بغير المكلف هذا فيما ذكرناه في كسر الزجاج، أما هنا ففيه بحث. نعم، قلنا فلما وجد هؤلاء وجد على الولي، فلما وجد فهو من باب وجود السبب، فلما وجد هؤلاء وجب على الولي المكلف إخراج زكاة الفطر عنهما، فهو من باب الأحكام الوضعية، لا أن الصغير والمجنون مكلفان، عرفتم؟ لأن الصغير والمجنون مكلفان، فيكون التطهير من باب الزيادة الواجبة على هذا المكلف، وهو من؟ وهو الولي. قد يقول قال نحن عرفنا الآن هذا في الصغير والمجنون، فماذا تقول في الصالح والكافر الذي أسلم؟ لهذا قلنا وأما الصالح المحقق الصلاح والكافر الذي أسلم فيقال إن الحديث ليس فيه فقط أنها طهرة، هل الحديث بأنها طهرة من اللغو والرفث فقط؟ لو كان هذا موجود فقط لقلنا الجواب والاستدراك وارد. قلنا ليس فيه فقط أنها طهرة، بل فيه أنها طعم للمساكين، أليس كذلك؟
يرحمكم الله.
فإذا لم يوجد الشطر الأول من الحديث في الكافر والصالح وكذلك الصغير والمجنون، إذا قلنا بسقوط القول الأول، يعني بمعنى أن الذي ذكرناه مثلا نزيد عليه، ونقول نسلم لكم أيضا أنه ليس من باب الأحكام الوضعية الذي قد بينا، لكن الصغير والمجنون والصالح وهو، لماذا تأخذ شطر الحديث وتترك الشطر الثاني؟ أليس فيه بأنها طعم للمساكين؟ فإذا لم يوجد هذا وجد ذاك. وكذلك الصغير والمجنون فإنها طعمة للمساكين، فتخرج كذلك لهذه العلة أو هذه الحكمة. وهذا وجه ثاني، وهذا وجه ثاني في الصغير والمجنون. عرفتم؟ أو يقال إن الصلاح المتحقق في الإنسان، إن الصلاح المتحقق في الإنسان الذي لا يقع منه رفث ولا لغو، وكذلك الكافر الذي يسلم قبل غروب الشمس، نادر، أليس كذلك؟ هل هذا هو الغالب أم النادر؟ هذا هو النادر، والنادر لا حكم له. وضح لكم؟ والله أعلم. والنادر لا حكم له، هذه أوجه للرد، وهذا شبيه بقول ابن الملقن. وضح لكم؟ لأنه أخرجه مخرج الغالب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: على من تجب، يعني زكاة الفطر، على من تجب هذه الزكاة؟ قال: تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة. انتبه، قال تجب على من؟ على الحر، فخرج من؟ العبد. العبد لا تجب عليه الزكاة، إنما تجب على من؟ على سيده، تجب على سيده. عرفتم؟ إذن كلمة تجب على الحر، خرج العبد، فإن العبد لا تجب عليه، إنما تجب على السيد الذي عنده هذا العبد، كالصغير والمجنون. عرفتم؟ المسلم خرج الكافر، وإن كان هو مخاطب بفروع الشريعة على القول الراجح، وبإجماع العلماء بأنه مخاطب بأصول الشريعة، وهذا قد بينته وسيأتي إن شاء الله في المذكرة في أصول الفقه. المالك على قيد، لابد أن يملك ماذا؟ المالك لما يزيد عن قوته، يعني عن القوت الذي يقتات به وهو الطعام، يعني يكون زائد عن حاجته، وقوت عياله وحاجة عياله من الطعام، يعني هذا طعام زائد وليس بحاجة هو إليه، يوما وليلة وليس سنة وشهر، يوما وليلة، يعني هذا الطعام الذي معه يكفي يوم وليلة، نقول إذن ليست عليك زكاة الفطر. قال: لا، أنا معي زيادة على هذا اليوم والليلة، عندي زيادة على يومين وثلاثة وأربع، نقول أخرج هذه الزيادة عن ماذا؟ أخرجها زكاة فطر. وضح لكم؟ يوما وليلة. خلافا للحنفية الذين اشترطوا النصاب. أما الحنفية رحمهم الله فقد اشترطوا النصاب، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور بأن هذه تكون زائدة عن حاجته. قال: وتجب عليه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. عرفتم؟ قال: وتجب عليه عن نفسه. إذن زكاة الفطر واجبة عليه، عن من؟ عن نفسه. وعن من تلزمه نفقته، كمن؟ قال: كزوجته، يجب عليه أن يخرج عن زوجته، وأبنائه، وخدمه إذا كانوا مسلمين، يجب، لأنه هو الولي القائم بمن؟ القائم بمؤونتهم، فإن هذه الزكاة تجب عليه. قال: عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد أن الفرض هناك بمعنى الواجب. لماذا؟ أمر، ما قال قدر، فأينما زعمتموه من قولكم قدر، وهذا غير صحيح. أمر وفرض وأوجب، هذا هو المعنى، لأن الحديث أو لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقول ابن عمر أمر، وابن عمر هو الذي روى حديث فرض، إذن أراد بفرض أوجب بمعنى أمر، فدلنا هذا على أن الفرض والواجب بمعنى واحد. قال: عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. واضح؟ ممن تمونون، أي التي تلزمه نفقته ومؤونته. عرفتم؟ هذه المؤونة تلزم عليك أنت صاحب الدار، فعليك أن تخرج على جميع من في الدار إذا كنت ممن ينفق عليك. عرفتم؟ فهذه الزكاة واجبة عليك، إذن تجب على المسلم الحر المالك لما يزيد عن قوت يومه. قد يقول قائل: ما الدليل على أنها لا يشترط فيها النصاب؟ نقول: الأحاديث واضحة في السياق بأنهم كانوا يخرجوا ما كان عندهم من القوت، وهذا ليس فيه النصاب، ولو كان فيه نصاب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بين النصاب في الذهب والفضة، وبين النصاب في ماذا؟ في الزروع والثمار، وبين النصاب في ماذا؟ في المواشي. فلو كان هذا مما تجب أو يشترط له نصاب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يترك البيان، لأنه قد يقول قائل: ما هو القدر الذي سنخرجه؟ ما هو القدر الذي يبلغ فيه النصاب؟ أليس كذلك؟ فإن قاسه على الزروع والثمار لا يستقيم الحكم، لأن ذاك يختلف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط وأمور كثيرة، فأين هذا؟ هذه العلة من القوت، أليس كذلك؟ وإن قاسه على الذهب والفضة فهو قياسه مع الفارق، وإن قاسه على المواشي فلا يصح أصلا. عرفتم؟ فلم يبقى إلا أنه لا لا نصاب فيه إلا ما زاد عن حاجة. واضح لكم؟ فدل هذا على أن زكاة الفطر لا يشترط فيها النصاب لما بيناه لكم. واضح لكم الرد؟ فليس معهم دليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قدرها. ما هو قدر زكاة الفطر؟ هل نخرج ما نشاء على كيفنا بأي قدر شئنا؟ لا، هناك قدر قدره الشارع هو واجب عليك أن تخرج عن كل شخص. قال: والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو زبيب. انتبه إلى قوله نصف صاع وقوله صاع، والصاع كم؟ أربعة أمدد، والمد حفنة باليد المعتدلة. واضح لكم؟ الصاع أربعة أمدد والمد حفنة باليد المعتدلة، يعني يصل إلى كيلوين فقط تقريبا. واضح؟ هذا هو الذي يخرج، أو وزيادة عليه نصف قال بعضه. إذن الصاع أربعة أمدد والمد حفنة باليد المعتدلة، فتأخذ أربع حفنات باليد المعتدلة، فبهذا تكون أخرجت صاع. أما القمح فإنه يخرج نصف صاع، يخرج مدان. عرفتم؟ لماذا هذا التفريق؟ سيبين المصنف رحمه الله تعالى لماذا فرق، أو هل هناك دليل على هذا التفريق بين القمح وغيره؟ نعم، قد ورد الدليل على أن القمح يخرج نصف صاع، فلهذا قال: والواجب على كل شخص نصف صاع من قمح، ومعلوم هو القمح، أو صاع من تمر، ومعلوم لديكم ما هو التمر، أو زبيب، ومعلوم لديكم ما هو الزبيب، ما أظن أحد يجهل هذا، أو شعير، كذلك الشعير معلوم، أو أقطل. تعرف ما هو الأقطل؟ هو اللبن المجفف، هو اللبن المجفف، ونحن نقول له يقط هنا، وهو أقط. عرفتم؟ هذا أيضا مما يخرج في زكاة الفطر. قال: أو أقط أو غير ذلك مما يقوم مقامه، أو غير ذلك مما يقوم مقام هذه الأطعمة، كالأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قوتا. عرفتم؟ فقوت البلد مثلا في البلاد الفلانية لأرز، فنقول أخرجوا الأرز. في بلد أخرى يكون الذرة، أو تكون الذرة، فنقول أخرجوا الذرة. ما الدليل على أنها لم تحصر في هذه الأصناف؟ أو قد يقول قال: لماذا لم تحصرها في هذه الأصناف؟ لهذا سيأتي لماذا لم نحصرها في هذه الأصناف، وهو ما جاء. قال: أما كون الواجب من القمح نصف صاع، أما كون الواجب من القمح نصف صاع فلحديث. وقبل أن نسوق الحديث، هذا هو اختيار شيخ الإسلام، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. عرفتم؟ يعني نصف صاع من ماذا؟ من القمح. قال: فلحديث عروة، فلحديث عروة ابن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد على عهد من؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا
مرفوع واضح.
عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة.
هذا هو نص
صح. مدين من حنطة،
والحنطة هي القمح،
الحنطة هي القمح. فهنا قال تخرج مدين، ولا يقال هنا إن هذا فعل أسماء. نقول قال الراوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر باطل محال، وهذا له حكم الرفع. عرفتم؟ لأنه رفعه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أو صاعا من تمر، تخرج كذلك صاعا من تمر بالمد أو بالصاع، يعني تخرج إما بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به، الذي يقتاتون به. أما كون الواجب من غير القمح صاعا، ما الدليل على أن غير القمح صاع؟ قال فلحديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من صاع. هذا الشاهد على قولنا تخرج من قوس مثلا صاع من صاع. ثم قال أو يقول كنا نخرج صاع من صاع، أي صاع يكون قوسا، أو صاع من صاع، أو صاع من صاع، أو صاع من أقل، أو صاع من صاع. عرفتم الشاهد؟ إذن كل ما كان غير القمح يخرج صاع، والقمح يخرج نصف صاع، ويجوز إخراج في هذه الأقسام من بطون البلد بقوله كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من صاع. وحلفت هذا واضح ليس. قال المصنف رحمه الله تعالى ولم يجد عامة الفقهاء إخراج الجنة. هذا الفقهاء بعض الفقهاء يقول تدفع الجنة، يعني تحتاج إلى المال، فهي ما بدل أصبع. قال ولم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما سيأتي في كلام النووي وما سأعطيه إياه. قال ذكره النووي في شرح مسلم، قلت يعني المصنف وقول أبي حنيفة رحمه الله مردود. لماذا؟ لأنه وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لو أراد أو الشرع أراد إخراج القيمة بين لهم أنها تجوز أن تخرج القيمة، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان بحاجة إلى المال كما هو في زمنه، أليس كذلك؟ ليس كما يقول بعضهم أنه كانوا بحاجة إلى طعام لهذا كان يخرج الطعام، هذا غير صحيح. هم أيضا كانوا بحاجة إلى المال، لأنهم بل كانوا بحاجة إلى المال أكثر للجهاد ولغيره، فلا يجوز إخراج القيمة عند عامة الفقهاء. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه أجاز إخراج القيمة وقوله مردود. لماذا؟ كما قال المصنف وما كان ربك نسيا. فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله.
لا، لو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك من؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله.
لبينا لهذه الأمة بأن القيمة يجوز أن تخرج،
ولهذا لا يجوز أن تستبدل ما جاء في الشرع،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر كما مر معكم، أو فرض صاعا من تمر إلى آخر الحديث.
فلا يجوز لك أن تقول نخرج بدلها قيمة، لو أراد القيمة الرسول صلى الله عليه وسلم لبينها.
عرفتم؟ فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص،
وهذا هو الأصل. ولا يقال هنا هذا هي ظاهرية، قل نعم،
الأصل الأخذ بظواهر النصوص، وهذا عند الأصوليين والفقهاء لا يعدل عن الظاهر إلا بدليل.
فأنتم إن قلتم نخرج عن هذا الظاهر وهو الصاع الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكم هاتوا الدليل الذي أخرج.
أما التعليلات العليلة التي تعللون بها من فقر،
فالفقر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشد مما أنتم عليه،
والحاجة إلى المال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشد مما هو في زماننا. عرفتم؟
إذن هذه العلة منتقضة،
ولا يصح أن نغير الحكم بسبب علة عليلة لا تصلح. وضح لكم؟ قال: من غير تحريف ولا تأويل. قلت: ومما يؤيد ذلك ما جاء في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، إلى قوله: وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فلو أخرج القيمة بدل عنها لم يصدق عليها أنها طعمة للمساكين،
أليس كذلك؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طعمة للمساكين نص على أنها طعمة،
فأنت لا يجوز لك أن تخالف الحديث وتخرج القيمة،
فهنا لا يصدق عليك أنك أخرجت طعما للمساكين، إنما أخرجت مال للمساكين. وضح لكم؟
إنما أخرجت مال للمساكين ولم تخرج زكاة الفطر على أنها طعمة.
وضح لكم الاستنباط؟
ثم والله أعلم وقت إخراجها، وقت إخراجها،
متى تخرج زكاة الفطر؟
إذن علمنا بأنه لا يجوز إخراج القيمة بدل عن زكاة الفطر، لأن جمهور أهل العلم قالوا بعدم جواز ذلك،
وبينت لكم بأنه لا، أو بين لكم المصنف أنه لا يصار عن ظواهر النصوص، ولا تصرف ظواهر النصوص إلا بأدلة.